أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة البدئية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء من المعاد إلى قول العلامة رضوان الله عليه في قال: وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا وغيره يجب إعادته سمعا. بالحقيقة قول العلامة يقول كل شخص، يعني فكرة ولو سيتحدث الشارح عن ذلك، بس احنا اعتادينا نوجز كلام العلامة ثم نوضح ما قاله الشارح. قال كل من له عوض، يعني بسبب عمل، تصدق مثلا، صلى مثلا، فله عوض. اللي يصلي إلى أجر، اللي يتصدق إلى أجر، اللي يساعد الآخرين إلى أجر الآخرين. هذا ما استلمه بالدنيا. طيب هذا فرد، والفرد الثاني وعليه عوض المطلوب لله سبحانه وتعالى، كما لو قتل مثلا نفسا بغير، أو عصى الله سبحانه وتعالى، أو تجاهر بمعصية، أو أساء للآخرين والأذية على المهم. فهؤلاء يجب بعثهم عقلا. طبعا ذولا أكيد بالغين مكلفين، يعني كلامنا مع المكلف، إنه المكلف هو الذي يحاسب عن ما قدم من سيئات ويكرم على ما قدم من حسنات، وهذا الدليل عليه دليل عقلي. طبعا هو عقلي وسمعي، كما في الآيات والروايات كثير من النصوص تدل على ذلك. زائدا أكو دليل عقلي عليه. إذن البالغ المكلف إذا قام بعمل حسن أو عمل سيء يجب أن يبعث يوم القيامة كي يجزى بما عمل، والدليل على ذلك دليل عقلي ودليل سمعي. طيب والآخرين وغير المكلفين من لا كمال لهم، يعني لا عقل لهم ولا بلوغ لهم، مثل الصبي والمجنون والحيوانات وغيرها، قال وغيره يجب إعادته، ولكن هذا الدليل مو عقلي وسمعي فقط. واضح؟ فغير الإنسان البالغ العاقل يجب أيضا إعادته، ولكن إيماننا بكتاب الله العزيز يدل على أن يبعثون يوم القيامة حتى من لا عقل له. هسه شلون يبعثون، صيغة البعث، سبب البعث، تفصيله، هذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إيماننا بالقرآن، إيماننا بكلام الله سبحانه وتعالى، بأن القرآن صادر من الله، ذكر في القرآن مثل هذه الآيات كما سنبين: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. خو هذا ندري بي، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ماكو شيء ما ذكرنا. ثم إلى ربهم يحشرون، هاي الآية اللي احنا نريدها، هذا الجزء اللي احنا نحتاجه، إنه ثم إلى ربهم يحشرون. إذن يحشرون، والآية الأخرى وإذا الوحوش حشرت. زين، هذا دليل عقلهم ما عليه، ولكن الدليل السمعي هو الذي ورد في ذلك. قال الشارح الفاضل المقداد الفاضل السيوري: أقول الذي يجب إعادته إلى الحياة الأخرى يوم القيامة هم على قسمين، رح يقسمهم: كامل الكمال، شرط الكمال اللي هو البلوغ والعقل، وغير أو مكلف وغير مكلف، خلينا نسميه. قال أحدهم اللي هو يجب إعادته عقلا وسمعا. شوفوا هنا أنا الشارح إجا خلى مو بس عقلا، عقلا وسمعا، بينما العلامة الحلي ذكر بس الدليل العقلي على ذلك. هنا أنا قال لا عقل، حتى لو ما راح يجيب الآيات والروايات، لكن مع ذلك يدري أنه كثير من الآيات والروايات دلت على أنه سيبعثون الناس ويحاسبون. آيات كثيرة صرحت بذلك، قلنا تقريب 1000 آية ذكرت يوم القيامة وإعادة الناس لها. زين، قال الأول أحدهما يجب إعادته المكلف البالغ العاقل عقلا وسمعا، وهو كل من له حق من ثواب، هذا البالغ العاقل له ثواب، مثلا إذا أحسن فله الثواب، أو عوض ليصل حقه إليه حتى يستوفي حقوقه، لأن يطلب مو يطلب رب العالمين، بس الله سبحانه وتعالى وعده ويستحيل أن يخلف وعده. وكل من عليه حق من عقاب أيضا، مو بس المحسنين يبعثون يوم القيامة، حتى المسيئين يبعثون يوم القيامة وحتى يحاسبون، ليجزي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بسيئاتهم. قال وكل من عليه حق من عقاب أو عوض لأخذ الحق منه حتى نستوفي الحق من عنده، لأن هذا نطلب مات وما وظل هو مطلوب للسماء أو لمن خلقته السماء، فإذا لابد أنه يبعث يوم القيامة كي يستوفى منه الديون المتراكمة عليه من الذنوب والمعاصي والسيئات وإلى آخره. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هو ما عليه غير بس دليل نقلي، ما عندنا عليه دليل سمعي، ما عندنا دليل عقلي عليه، عندنا بس سمعي، اللي هو غير العاقل غير الكامل غير المكلف، اللي هو مثل الصبي والمجنون والحيوانات وكذا. قال من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص، إنسانية كانت يعني إنسية كانت أم غيرها من الحيوانات اللا إنسية والوحشية، وذلك يجب إعادته سمعا، بس سمعا ما عندنا دليل عقلي شون يبعثون. زين شنو سبب البعث؟ الله أعلم. كثير من الأمور أيها الأعزاء إحنا عندنا بس ما نعرف أسبابها ومسبباتها. ليش صلاة الصبح ركعتين مو أربعة مثل الظهر، مو ثلاثة مثل المغرب، وليش المغرب ثلاثة مو أربعة مثل العشاء؟ هاي ما نعرف في خفاياها وأسباب، حتى لو عندنا أسباب بس أسبابها مو حقيقية. العلل الموجودة كلها عليلة غير تامة، علمها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال سمعا لدلالة القرآن عليه والأخبار المتواترة عليه. طبعا كثير من الآيات قلنا وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وإذا الوحوش حشرت وغيرها من الآيات والسور. أما الروايات فكثير جدا، لو تراجعون مثلا كتاب بحار الأنوار تجدون فيه كثير من النصوص تدل على أنه تحشر هذه الحيوانات كلها تحشر، وذكر بعضها لأسباب وغايات. طيب انتهينا من هذه المقولة الأولى للعلامة الحلي، ننتقل للمقولة الثانية. قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. طبعا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله منه ما كانوا يتعقلونه قبل الإسلام، ومنه لا، يعني ما مر على أذهانهم مثل هذا الأمر. المهم ما زال كان النبي صلى الله عليه وآله إنه صادق مصدق ومبعوث من قبل السماء، فيجب التصديق بكل ما جاء به وما أخبر به، سواء كان في الأزمان التي سبقت حياتهم أو في الأزمان اللي هم عايشين في زمن التكليف أو الأزمان التي تكون بعد الآخرة، يعني بعد الدنيا العفو. قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذاك الصراط. الصراط هذا طريق فوق جهنم ينتهي إلى الجنة، أنا أقول لكم هذا اللي مكتوب يعبرون عنه، هو جسر منصوب فوق جهنم. طبعا هذا مأخوذ من رواية، غير معروف من أي شيء، هو فيه عقبات سبعة: ولاية أمير المؤمنين ورد الأمانة وصلة الرحم والصلاة والخمس والزكاة والصيام والحج والطهارة والمظالم، والعقبة الأخيرة هي المعروفة بالمرصاد، بعقبات متعددة كل عقبة بها شعب مختلفة. قال ولا بد للجميع من العبور عليه حيث تختلف حالهم باختلاف أعمالهم. شوف الروايات شتوضح، فمنهم من يعبره كالبرق، ومنهم من يمر عليه كراكب الخيل سريع يعني لكن مو أسرع من صاحب البرق، ومنهم من يتخبط عليه ويسقط ويقوم كما كان يفعل في الدنيا بطريق الشرع وغيرها من الكلام. وقد أشار الله سبحانه وتعالى طبعا إلى الصراط، قال وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، وغيرها من الآيات. قال والميزان، الميزان اللي هو موقف للمحاسبة، وكل من يقول له ليش قد عندك حسنات ليش قد عندك سيئات. هسه ما ندري هم الميزان نفس هذا أبو الكفتين شكله، لو مثل هذا الإلكتروني، لو ميزان آخر، لو هذا من باب التقريب حتى يفهمون الميزان، لأن احنا نعرف الميزان فكون يجيب لنا كلمة تناسب أذهاننا. وانطاق الجوارح، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وغيرها من الآيات التي تشير إلى انطاق الجوارح والأجزاء. قال وتطاير الكتب الكتب يعني تطاير الكتب، كل من يجي يستلم كتابه، أبو الحسنات تبين عند حسناته، أبو السيئات يعني كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، وغيرها أيضا من الآيات. شنو الدليل على الصراط وعلى الميزان وأنطاق الجوارح وتطاير الكتب؟ جاب دليلين. أولا لإمكانها، العقل لا يمنع من ذلك، كلها ممكنة، مو شيء مستحيل اللي قلنا، هذا أولا. والدليل الثاني، وقد أخبر الصادق بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله صادق أمين، فبما أنه أخبر بها إذن لابد أن تقع وتكون صحيحة، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فيجب الاعتراف بها، يجب الاعتراف بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله في ذلك. هذا عبارة الشارح المصنف كل على يوم القيامة، لكن الشارح رح يقسم تقسيم آخر. قال أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته، هذا مر بمبحث النبوة، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى كما قلنا، معصوم لا يكذب. وهذا الذي أخبر به على قسمين أو ثلاثة أقسام. القسم الأول سابق على زمانه، يعني مر في عصر غابر، قال كإخباره عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون الماضية وغيرها، وهذا كل مر في الزمان السابق، هذا الزمان الأول ونؤمن به. والثاني الزمان الثاني، قال أم في زمانه كإخبار، يعني يقول بزماننا إحنا هذا اللي عايشي، شنو زماننا اللي عايش النبي صلى الله عليه وآله؟ قال كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، مو أوجب قال إن الصلاة واجبة ونقلنا من السماء هذا الأمر والصوم والحج وإلى آخره، وندب المندوبات يعني استحباب المستحبات، قال لنا فلان شيء مستحب وفلان شيء بأجر وفلان شيء مستحب، وحرمة المحرمات وكره الكراهات وغير هذا كلهن أخبرنا بهن وإحنا نصدقه، والنص على عدد الأئمة وأسمائهم وكما مر، وغير ذلك من الأخبارات، كل هذا نؤمن به في زمان. وأما بعد زمانه، هذا الزمان الثالث. إذن الزمان الأول زمان سابق على زمانه، والزمان الثاني زمان معاصر لزمانه، والزمان الثالث زمان سيقع في المستقبل، وهذا الذي يقع في المستقبل على قسمين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا اللي هو يسميه زمن التكليف، وفي الحياة الآخرة اللي هي يوم القيامة اللي هو يسميه دار غير التكليف. قال أم بعد زمانه، فإما في دار التكليف فكقوله لعلي مثلا ستقاتل بعد الناكثين، ذول الذين نكثوا البيعة أصحاب الجمل، عائشة وطلحة والزبير وأمثالهم في واقعة البصرة، والقاسطين الذين قسطوا أصحاب الجور أخواننا جاروا علينا اللي هم معاوية وأتباع أصحاب الشام، والمارقين الذين مرقوا من الدين وتعدوه وفهموا الدين خطأ، مروق الشيء يعني اختراق الشيء، اخترقه. بعض الروايات والنصوص يخترق كما يخترق السهم الرمية، يعني شلون يثقبها ويجتازها زين، يعني ينفذ من خلالها. المارقين ذولا جماعة أصحاب النهروان، الخوارج اللي نسميهم احنا، ذولا أيضا حاربهم أمير المؤمنين. فذولا قال له رسول الله أنك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وفعلا وقعت. طبعا النبي أخبر بهواي أمور وقعت وبعد وفاته وقعت، ومثلا فلان تقتله الفئة الباغية، فلان سيقع به كذا، فلان سيرتد كذا، فلان سيكون كذا. المهم هذا إذن في دار التكليف. قال أو بعد التكليف، وهذا هو مبحثنا، كأحوال الموت وما بعده، فمن ذلك عذاب القبر اللي هو البرزخ والميزان اللي أشار إلى المصنف، والحساب وأنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة. أحوال القيامة يعني شنو اللي يصير يوم القيامة؟ أكو حديث اسمه حديث المعراج، إذا سامعي يقروا بعض الخطباء حديث المعراج، النبي صلى الله عليه وآله ليلة التي أسري به وعرج به إلى السماء، كان قد شاهد بعض ونقل لنا بعض تلك الأحوال. شاف رجال معلقين من أياديهم، ونساء معلقات من شعورهن، وإلى آخره، معروف حديث المعراج. قال وكيفية حشر الأجسام، شون تحشر الأجسام مغلولة إلى أعناقهم وعمي وإلى آخره، وأحوال المكلفين في البعث، كل من شلون رح يبعث، صاحب الغيبة شلون، صاحب الحج شلون، اللي راح للحج ماشيين مثل اللي راح راكبين، لو يختلف وكل. قال ويجب الإقرار بذلك أجمع، كل هذا لازم احنا نصدق به. ليش؟ قال لأن ذلك كله أمر ممكن، العقل لا يمنع منه، أمر متعقل ويمكن تصوره. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني وما وقد أخبر به الصادق الأمين بوقوعه فيكون حقا. هو حتى لو ماكو دليل عقلي عليه، لكن بما أنه أخبر به النبي صلى الله عليه وآله، فإذن إحنا نؤمن بذلك. واضح؟ زين. قال المصنف ومن ذلك، يعني ومما أخبر به الصادق الأمين نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، الثواب والعقاب وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادق به. يقول يعني فكرة الكلام إنه ومن الأشياء التي يجب التصديق بها المنقولة من قبل الشرع المقدس وما جاء به نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، سواء كانت آيات أو أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك. هذا راح نشوف الشارح شنو اللي يقول عليه. قال أقول يريد العلامة رضوان الله عليه أنه من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الثواب والعقاب. ثواب أكو دنيوي، ثواب وعقاب أكو دنيوي وأكو أخروي. اللي دنيوي طبعا يأخذ بالدنيا، واللي بالآخرة بالآخر. إذا واحد سأل قال زين الرجعة مو هي شنو فائدتها؟ يعني إذا يوم القيامة الناس تتحاسب والمحسنين يأخذون حسناتهم والمسيئين يتحاسبون على سيئاتهم، لعد شنو فائدة الرجعة؟ ثم إذا أقرنا بالرجعة بعد شكو داعي ليوم القيامة؟ أول شيء الرجعة ما راح تشمل كل الناس، الذين محضوا الإيمان محضا والذين محضوا الكفر محضا، الظالمين الشديدين الظلم والمظلومين الشديدين الظلامة، ذول هم اللي يرجعون بمبدأ الرجعة اللي درستوا سابقا. تمام ولا لا؟ زين، أنا اللي ما محظت بالإيمان ولا محظت مثلا بالكفر، شلون يعني؟ ما راح تنولني الرجعة، فلابد أنه هناك يوم يحشر به الجميع حتى يجزون المحسنين بإحسانهم والسيئين على سيئاتهم. قال المصنف يريد أنه من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما معلومان عقلا لو سمعا. هسه أكو خلاف في أنه مؤمنين كلهم بمسألة الثواب والعقاب، لكن الثواب والعقاب دليله هل هو عقلي لو نقلي؟ طبعا اللي قال عقلي هم أيد بالنقل، لكن اللي قال نقل يقول العقل لا يستطيع أن يستدل على ذلك. زين، فراح يذكر لنا كأنما ثلاث فرق. الفرقة الأولى اللي هي الأشاعرة عندهم رأي واحد، والمعتزلة عندهم رأيين يعني انشقوا لفرقتين، والإمامية اللي اختلفوا في مسألة دون المسائل الأخرى، مسألة العقاب. وأما الأشاعرة فقالوا سمعا، أي إن لولا وجود النصوص لا يستطيع العقل من إدراك أنه يكرم المحسن ويعاقب المسيء. العقل ما عنده هيك قابلية، قالوا، مع أنه العقلاء هسه حتى أي إنسان ما عنده دين، روح الذول البوذيين اللي بالهند، روح للصين اللي ما عندهم دين، الملاحدة، بقية الملاحدة، شوفهم أنه يكرمون أو يحسنون لمن يكرم، من قدم خدمة، ويؤيدون بسجن ومعاقبة من قدم إساءة إلى المجتمع. إذن هاي مسألة عقلية وليست شرعية فقط. فالأشاعرة قالوا لا، العقل عاجز عن إدراك ذلك، والعقل لا يستحسن من عنده، لأن هذا أيضا عائد إلى مسألة الحسن والقبح، عقليين لو شرعيين إذا تتذكرون مر علينا، سيأتيكم في الأصول تفصيل عنه. طيب، انتهينا من الأشاعرة. وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي. إذن المعتزلة انقسموا نصين، منهم من قال سمعي، حالهم حال الأشاعرة، إذ لا يناسب الطاعات. ليش قالوا؟ قالوا لأنه الطاعات اللي دا نشوف المكافآت عليها يعني العقل ما يستوعبها، والله اللي يصلي له ركعة في جوف الليل يحصل هالقد، اللي يصدق بدرهم إلى 1000 درهم، هاي في مثلا في مكة أو الحرم أو في المدينة أو الكوفة أو كذا، وردت فيها خصوصيات للصدقات، صلاة في المكان الفلاني الركعة 1000 ركعة، هذا العقل يقولون ما يتصور. فإذا هذا شنو؟ سمعي. طبعا هذا لأنه العقل متعود على الشحة ولا يدرك كرم الله سبحانه وتعالى، فيشوفها هاي كبيرة ما أكون فوق استحقاقنا، لأن الإنسان هو بطبيعة شحيح، يعني مو واسع الكرم مثل الله سبحانه وتعالى. قال إذ لا يناسب الطاعات ولا يكافئ ما صدر عنه من النعم العظيمة، يعني قام صدر عنه شيء قليل واستحق عليه نعمة عظيمة. ممكن إنسان بسبب مثلا إحسانه لأمه أو أبيه فقط، بس لأجل أنه أحسن لأمه أو لأبيه ولو بكلمة، الله سبحانه وتعالى يغدق عليه بالمال أو يمد في عمره أو إلى آخره. قال فلا يستحق عليه شيئا في مقابلها من النعم. وهذا هو مذهب البلخي اللي هو من رؤساء المعتزلة. وقالت معتزلة البصرة، إذن المعتزلة احنا قلنا على قولين، القول الثاني لا، معتزلة البصرة، أن الثواب والعقاب هو عقلي مو سمعي. لماذا؟ قال لاقتضاء التكليف ذلك، أن التكليف ما دام الله سبحانه وتعالى كلفنا بشيء فلا بد أن يكرمنا على ما كلفنا عليه، لأن التكليف مشقة أيها الأعزاء، التكليف هو مشقة، وهذه المشقة لابد أنه يكرم عليها صاحبه. وقوله تعالى نرجع بنا دليل أيضا نقلي، جزاء بما كانوا يعملون، فهذا جزاء للي أنتوا سويتوا. إذن ذكرنا قول الأشاعرة اللي هم قالوا سمع فقط، وذكرنا قول المعتزلة اللي هم على قسمين، قالوا منهم سمع فقط ومنهم من قال عقل فقط. وأما الإمامية قال وقد تقدم من مذهبنا ما يدل على وجوب الثواب عقلا، الثواب وجوب عقلي، حالنا حال معتزلة البصرة. وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطيفة، يعني مشمول باللطف الإلهي، لكن لا يجزم العقل بوقوع. المعتزلة قالوا لا، يجب أن يقع العقاب، يجب أن يقع العقاب. إحنا نقولهم العقاب لا، هذا أمر إلى الله عائد، قد يلطف الله سبحانه وتعالى بعباده ويعفو عنهم، وقد يحاسبهم، وقد حسب الحال اللي المقدر عند الله سبحانه وتعالى، لا نعلمهم، بشرط أنه لا يستلزم القبح. يعني إنسان مثلا أفسد في الأرض وفتك في الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى بعدين يكرمه، هذا يستقبحه العقل يعني على الله سبحانه وتعالى، والله سيد العقلاء، فيستحيل أن يصدر منه ذلك. لكن مع ذلك الإنسان إذا أساء ويوم القيامة أراد الله أن يغفر له، الله قادر على الغفر. قال فهو وإن اشتمل على اللطيفة اللي هو قاعدة اللطف اللي مر علينا في مسألة النبوة والإمامة، لكن لا يلزم العقل بوقوعه. العقل يقول مو إلا يقع العقاب في غير الكافر. نعم الكافر يستحق العقاب، الكافر وحتى المسلم الذي يدعي الإسلام وهو حقيقة كافر هذا يستحق العقاب. الذي يموت على كفره، اللي يموت على كفره هذا الذي يستحق العقاب، أو أفسد فسادا كبيرا بحيث يستقبح أنه يكرم ويكافئ حال حال المحسنين، فهذا ولا نعم الله سبحانه وتعالى فعلا يحاسبهم ويعاقبهم على ذلك. وها هنا فوائد، هسه راح يتحدث عن ما؟ راح يتحدث عن الثواب والعقاب وغيره، هذا إن شاء الله نأجل إحنا إلى درس لاحق. نكتفي بما أخذنا من هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.